أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طالما ردد كل منا في شهر رمضان المبارك أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. إذن كان الهدف طيلة الشهر المبارك أن نصل إلى العيد وقد من الله تعالى علينا بالمغفرة. ترى هل حققنا هذا الهدف؟ ليس بعيدا على كرم الله عز وجل أن نكون قد حققناه، ورغم أن أعمالنا هي في العادة وفي الأعم الأغلب لا تدل على ذلك. أول ما ينبغي أن يكون مصب الاهتمام والجهد في شهر شوال وما بعده من الشهور المحافظة على ما تم إنجازه في شهر رمضان المبارك. بمجرد أن يطل يوم العيد يبدأ الإنسان بالعبادة، بالصلاة، صلاة العيد. وآداب يوم العيد آداب ملفتة، باعتبار أن يوم العيد تتويج لدورة عبادية تستمر من أول شهر شعبان، من أول شهر رجب، مرورا بشهر شعبان وإلى آخر شهر رمضان المبارك. ثم بمجرد انقضاء يوم العيد يستحب صيام 6 أيام، وكأن هذه الأيام 6 التي تصام من شوال شكر لله عز وجل على نعمه خلال شهر رمضان المبارك، خصوصا في ليالي القدر وفي ليلة العيد وفي يوم العيد من الهدايا الإلهية الكبيرة. إذن لابد من العمل باستمرار لصيانة ما تم إنجازه في شهر رمضان المبارك. لابد من الحرص وبكل قوة على مراقبة النفس باستمرار وملاحظة كل خصوصياتها. كثيرا ما نسمع الحديث عن مراقبة النفس في الغيبة، في الكذب، في المواظبة على الصلاة أول وقتها وما شابه. أريد أن أقف هنا عند أمر أساسي في مراقبة النفس، وهو أهم من كل هذه المفردات التي ذكرت. هذا الأمر الأساسي هو مراقبة النفس في علاقتها بالله عز وجل. أنه دائما واحد يتأمل نفسه أن علاقتي بالله عز وجل كيف. أولا حقيقة بحبه لله سبحانه وتعالى، ثم هل أشعر بهيبة منه تقدست أسماؤه؟ أهتم برضاه أكثر ما أهتم برضا الآخرين، أكثر مما أهتم برضا الآخرين، أم أهتم برضا الناس أكثر؟ خليني أذكر مثال هون. إذا واحد قدام الناس عمل شغلة غلط بس مش حرام، أخطأ بتصرف اجتماعي معين، الشغلة مش حرام بس بتنزله من أعين الناس، بتضايق، بنقهر ليش عمل هيك، بيهمل هم. طيب ممكن يكون في مبرر، ممكن، لكن نفس الشخص يقع في معصية كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، مع ذلك ممكن أصلا ما يهتم. أي واحد منا بيغتاب، ممكن الناس اللي عم يغتاب قدامهم أصلا ما بيعرفوا أنه هذه غيبة، وإذا كان شيخ وعم يغتاب مثلا ممكن يقولوا أنه هو أعرف بالحكم الشرعي، ما حدا يعرف أنه هذه غيبة إلا الله عز وجل. طيب ليش ما بنقهر واحدنا لما بيغتاب؟ ما هو هون سقط من عين الله عز وجل. ليش لما بيسقط من عين الناس بنقهر؟ لكن عندما يسقط من عين الله تعالى لا يتألم. هذه العلاقة بالله عز وجل تكشف عن عدم احترام لله، مش انه بس ما بيحب الله وانما لا يحترم الله، تكشف عن شرك، تكشف عن عدم توحيد. هذه الامور في العلاقة بالله عز وجل وامثالها هي التي ينبغي ان نحرص عليها بشكل خاص بعد شهر رمضان المبارك. نحن علاقتنا بالله عز وجل كيف؟ دائما هو معنا وهو معكم اينما كنتم، يرانا، يعرف خلجات قلوبنا، كل شغلة منفكر فيها مكشوفة له عز وجل. عرفنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بالأدعية، يا من هو أقرب إلي من وريدي. القرآن الكريم واضح، ونحن أقرب إليه ولكن لا تشعرون، أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الرقابة هي التي ينبغي أن نعيشها. لماذا؟ لكي نحرص على العلاقة بالله عز وجل، لكي نظل تحت ولاية الله سبحانه وتعالى، لأنه واحدنا بس يعصي بيطلع من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. عندما يطيع الله عز وجل يخرج من ولاية الشيطان إلى ولاية الله تعالى. الطاعة كما تقدم في بعض الأحاديث، الطاعة نور والمعصية ظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن لابد وأن ندرك أن الهدف الأكبر والأسمى لنا من مسألة التدين هو الدخول في ولاية الله عز وجل، العلاقة بولايته سبحانه وتعالى، أن نكون في ظل سلطانه، في درعه الحصينة التي يجعل فيها من يشاء. على الآدمي بشكل واضح، أنه واحدنا دائما عم بفكر أنه علاقته بالله عز وجل كيف، علاقة منيحة إيجابية، كيف منفكر بعلاقتنا مع بعض، كيف نفكر بعلاقتنا بسائر الناس. هلا واحدنا مش قادر يعرف انه علاقته بفلان منيحة ولا مش منيحة، علاقة قوية ولا ضعيفة، في علاقة ود وحب متبادلة ولا في علاقة حساسية، في علاقة مجاملة، شو نوع العلاقة. قادر واحدنا يعرف بعلاقته مع الناس، قادر يعرف شو نوع علاقته مع فلان، مع فلان، مع كل شخص من الناس. خلينا نحاول نتعرف على نوع علاقتنا بالله عز وجل. طيب نحن اللي منقول عن حالنا متدينين، مفترض ان تكون علاقتنا بالله عز وجل احسن علاقة، شو نمط علاقتنا بالله؟ هذا الامر هو صلب التدين، اساس التدين. ما بيقدر واحد يكون متدين اذا لم يكن يعطي الاولوية في اهتمامه لمسألة علاقته بالله عز وجل. أينما كان الإنسان منا ينبغي أن يفكر بهذا الأمر، وفي مختلف حالاته، لما بيحكي بالمجتمع، لما بيسكت، بده يكون على أساس العلاقة بالله سبحانه وتعالى، لما بيسأل سؤال، لما بيروح، لما بيجي، دائما الإنسان ينبغي أن يقيم نفسه. لكن على أي أساس؟ مش على أساس ما يقوله الناس. بكثير من أوساطنا المهم أنه واحد مثلا بين الناس شو بينقال عنه، سمعته بالضيعة أو سمعته بالمدينة أو أمضاءه كيف شكلها، أمضته ماشي إلى آخره. الاعتبارات بين الناس درجة تانية. درجة الأولى أن يحفظ الإنسان اعتباره أمام الله عز وجل. إذا حفظ اعتباره أمام الله، الله سبحانه وتعالى بيحفظ اعتباره قدام الناس. أما إذا حرص الإنسان أن يحفظ اعتباره أمام الناس فقط ويبارز الله بالمعصية، يعني بالسر يعمل المعاصي بس محافظ على الظاهر قدام الناس، هذا الإنسان من الذين يريدون أن يخادعوا الله عز وجل. والله لا يخدع عن جنته، بينفضح الإنسان ولو بعد 50 سنة، ممكن الله عز وجل يمهله 10، 15، 20، بلكي بتوب، لكن في النتيجة يفتضح. لاحظين شو التدين؟ تدين بالعمق، انه واحد علاقته بالله عز وجل كيف، هو ذاتا، نفسه كيف شكلها، نفسيته كيف شكلها، مش المهم الناس شو بيقولوا عنه. فلو فرضنا أن الناس يمدحون شخصا مدحا مطلقا، أجمع الناس على مدح شخص وهو عارف حاله مع الله مش منيح، لازم يكون مقهور، لازم مدح الناس ما يعني له شيء نهائيا، لأنه لما بيموت واحد ما بياخذ مدح الناس معه، وإذا إجوا الملائكة بدني يحاسبوه مش راح في حط مدح الناس بينه وبينهم. بينما إذا كان الله عز وجل يمدحه، الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، هو أغنى الأغنياء وأسعد السعداء حتى إذا كان كل الناس بذموه. إذن المحور هو هذا، العلاقة بالله عز وجل كيف. هالمسألة ما بدها أنه واحد يكون عالم وفيلسوف وبيقرأ وبيكتب، شو ما كان الواحد، حتى الأم اللي ما بيعرف شيء بالقراءة والكتابة قادر أنه يعرف حركات قلبه مع الله عز وجل كيف. هذا التدين. ممكن واحد يقول لك أنه أنا لأني ما بقرأ وبكتب ثقافتي محدودة مش قادر أصير متدين. لا، مش هيك. بيقدر واحد يصير متدين من الدرجة الأولى، من المتقين، من خيرة عباد الله الصالحين، وهو لا بيعرف لا بيقرأ ولا بيكتب ولا بيجمع الحرف ولا شيء نهائيا. مسألة أنه بيراقب قلبه بشكل دائم كيف، أنه ما بيشتغل غلط، ضميره بيقول له هالشغلة حرام، خلص بيقف عنده. فإذا كان الإنسان يقرأ وهو من خيرة المثقفين، لكن قلبه بلوفك بلف وبدور، بيعرف هالشغلة غلط ويصر عليها، بيحفظ ظاهره قدام الناس لكن علاقته بالله عز وجل ما بيحفظ، هذا الإنسان فاشل صائب. كل الدورة التدريبية التي دخلناها في شهر رمضان المبارك وقبله من أجل هذه العلاقة بالله عز وجل، الآن أصبحنا أمام الحرص على هذه العلاقة اللي اسمه ولاية الله تعالى. ولاية الله عز وجل يعني شو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فهو مالكنا، هو الوالي علينا، هو المتولي علينا، هو ولينا، نحن عبيده، يجب أن نأتمر بأمره. الولاية مطلقة، كيف لما بنقال أنه الولي على هالأيتام فلان، يعني بيتصرف بشؤونهم. عندما يقال الولي في البيت، القيم في البيت الزوج. طيب الولي على الكون، على الناس جميعا، خالقهم. بعد ولاية الله عز وجل تأتي ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بعد ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأتي ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت عموما، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمنوا تفسيرها حسب التفسير أهل البيت عليهم السلام، هم بشكل خاص أمير المؤمنين، وما ثبت لأمير المؤمنين ثبت لأهل البيت جميعا. بعد ذلك تأتي ولاية الفقيه، فقيه الجامع للشرائط اللي هو بعصرنا سماحة آية الله العظمى السيد القائد الخامنئي دام ظله، ولاية الفقيه إذا ضمن ولاية الله عز وجل. طيب نريد أن نحصن ولاية الله تعالى في قلوبنا بعد 3 أشهر من العبادة، موسم فريد من نوعه، رجب وشعبان وشهر رمضان، توج بيوم العيد، يوم توزيع الجوائز، نشوف حالنا وين صرنا، شو حصلنا، كيف رح نشتغل فيما نستقبل من أعمارنا. إذا واحد أخذ أغلى الجوائز ولعب أمار بيوم، بيخسر كل المبالغ الطائلة اللي حصلها. يا ترى عم نلعب أمار نحن هلأ بالمحرمات، بالغيبة، بالنميمة، بالحسد، بالبغض إلى آخره. إذا كنا نقامر بهذه المحرمات من خلال ارتكاب هذه المحرمات، فمعنى ذلك أننا سنخسر كل رصيدنا ولن يبقى لنا شيء، والله يعلم شو صرنا خسرانين، إن شاء الله ما نكون خسرنا شيء فيما مضى. لكن طبيعي أنه واحد بمجرد ما يطلع من شهر رمضان كأنه خلص، يعني بطل مطلوب منه أنه يصلي صلاة ليل، بطل مطلوب منه يقرأ قرآن، بطل مطلوب منه يهتم بالصدقة. الصدقة لو كان ما فيها فائدة إلا أنها تسود وجه إبليس، إبليس بيرتبك، بعش يقدر يأثر على الإنسان من خلال الصدقة. لو فرضنا ما في الصدقة إلا هالمسألة، واحد بيحرص عليها بشكل دائم، بمجرد أن ينقضي شهر رمضان يصير واحد يشعر أنه منيح أديت ما علي، شهر كامل كنت عم بتعبد وخلص، كأنه هيك يعني ما عاد مطلوب منه. إذا اهتم بالعبادات بيهتم بدرجة أقل، مع أنه مش هيك، مع أنه مطلوب. إذا واحد اتدرب لازم يزيد بعد الدورة التدريبية مش ينقص. إذا واحد اتدرب على رفع الأثقال لفترة، طيب بعد هالتدريب ما لازم الثقل اللي بيرفع يصير أكثر؟ أما أنه بعد ما اتدرب نزل الثقل اللي بيرفعه من 150 ل 130، شو سوينا؟ شو حصلنا؟ ما هي نتيجة الدورة التدريبية؟ مفترض يكون وضعنا الإيماني هلأ أحسن من وضعنا الإيماني خلال شهر رمضان. هذا الأمر ينبغي أن نحرص عليه. طيب، ولاية الله كما ذكرت الأساس في بدنا نركز عليها، بدنا نركز دائما كيف هي علاقتنا بالله عز وجل. العلاقة بالله سبحانه وتعالى هل تكون بشكل مباشر؟ في بشكل مباشر أنه الإنسان بيدعي الله سبحانه وتعالى، بيحكي مع الله عز وجل، لكن الله تعالى أمرنا أن نتبع رسوله وأمرنا أن نتبع أولي الأمر. إذن العلاقة بالله تعالى من ناحية بيقدر واحد يدعي مع الله عز وجل، يدعي الله سبحانه وتعالى يحكي معه هيك بينه وبينه مباشرة بدون أي وسائط، صحيح، لكن شو بده يدعي؟ شو بده يطلب؟ كيف بيكون عم يشتغل بمسيرته بالحياة؟ هالأمور ما بيقدر يتصل فيها بالله عز وجل مباشرة، وإنما ينبغي أن يدخل البيت من بابه. أنا مدينة العلم وعلي بابها. شو هو العلم هذا؟ علم الولاية، ولاية الله، علم التوحيد. علم التوحيد تارة نتحدث عنه باعتباره يتعلق بمعرفة الله عز وجل، وتارة نتحدث عنه باعتباره يتحدث عن معرفة النفس وكيف ينبغي أن تكون علاقتها بالله تعالى. علم التوحيد مرة المقصود فيه توحيد الله النظري، مرة مقصود فيه أن الإنسان المكلف كيف بدي وحد الله عز وجل. هون بتجي مسألة بناء النفس، تهذيب النفس، تجي المسألة اللي ذكرت لكم إياها مثال بالأثناء، أنه واحدنا علاقته بالله كيف بدي يدرس علاقته بالله عز وجل بشكل دائم. هل أحب الله؟ هل أشعر بهيبته؟ هل حب الله في قلبي أكثر من حبي كل شيء وأي شيء؟ وهل هيبة الله تعالى في صدري أكثر من كل هيبة؟ هالأمور بتيجي ضمن التوحيد. هذا العلم لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. من هنا ينبغي أن ندرك أهمية الزيارة الجامعة في العلاقة بالله تعالى. مش عم نحكي عن الزيارة الجامعة بمعزل عن التوحيد، بالعكس عم نحكي عن الزيارة الجامعة وعن فضائل أهل البيت باعتبار أن هذه الأمور ترتبط بالتوحيد. أصلا ما فينا نفهم التوحيد إلا من خلال أهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نرجع إليهم من بعده. الزيارة الجامعة تعتبر كما ذكرت مرارا الوثيقة الأولى من بين النصوص غير القرآن، غير نصوص القرآن، بين الأخبار والمرويات. تعتبر الزيارة الجامعة الوثيقة الأولى في مسألة ولاية أهل البيت، يعني في هذا الباب من توحيد الله عز وجل. لذلك عندما يطول وقوفنا مع فقراتها ونستعرض خصوصياتها، نحن كيف ما قلبنا الحديث عم نحكي توحيد. هذا انحراف كبير موجود عند بعض الناس، أنه إذا الشيعة حكوا بولاية أهل البيت يعني غلو وما شابه. ليش لما بيكون الحديث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وولاية رسول الله ما بيكون انحراف وشرك إلا عند اللي هن مش مسلمين، الوهابيين مثلا، لكن كل المسلمين السنة يركزون على عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعتبر أن التركيز ينبغي أن يكون أكثر على عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا مهما قلنا في عظمته فنحن مقصرون. أهل البيت بإجماع المسلمين عظمتهم مستمدة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن لا نوفيهم حقوقهم. أنا مرارا آيل بتعجب من السني اللي بحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما بحب أهل البيت. كيف يعني؟ كيف تضبط معه؟ بأي مبرر؟ على طريقة أحد علمائنا عم يتناقش مع عالم سني، قال له أنتوا عم تركزوا على الصحابة ونحن منركز على أهل البيت، عم ليش تشتغلوا بهالطريقة؟ بسألك سؤال، إذا واحد كان مسافر ورجع لوين بيرجع؟ بيرجع لعند أصحابه والله عبيته؟ قال له بيرجع عبيته. قال له أنا عم بستنى مطرح ما بيرجع، أنا محطط عند أهل بيته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعم بستناه مطرح ما بيرجع، أنت استناه مطرح التاني يصطفي. عجيب إنه واحد يقتنع بعظمة أهل البيت عليهم السلام، حيث أن المصادر السنية المحترمة بتقول لا تصلوا علي صلاة البتراء. ما بصير واحد يقول صلى الله عليه وسلم. أنا بتعجب لما بشوف عالم سني، عالم عنده فكر، بيطلع بيقول لك صلى الله عليه وسلم. جيب لي الدليل الشرعي على هالكلام. رأيت أحد المصادر السنية الأساسية المحترمة لما بيحكي كيف لازم نصلي على الرسول بيقول صلى الله عليه وآله، غير هيك ما بيجوز. لكن الكتاب كله بيقول صلى الله عليه وسلم، لكن لما بدي يحكي أنه كيف ينبغي أن تكون الصلاة بيقول لازم نقول صلى الله عليه وآله. أحياناً تجد بعض الكتب لا والله ملتزم، هو سني بس ملتزم دائماً بيقول صلى الله عليه وآله. إذن أهل البيت عليهم السلام بإجماع المسلمين تستمد عظمتهم من عظمة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله. بعدين لاحظوا أنه في إجماع، شو الروعة، أئمتنا عليهم السلام لا تجد شخصا يدعي الإسلام، مش بس المسلمين عن جد مسلمين، حتى اللي بيدعوا الإسلام ما في واحد منهم يقدح بأحد من أئمتنا عليهم السلام. شو السبب؟ لأن أئمتنا هم الخلفاء الراشدون، حديث بالروايات الخلفاء الراشدين 12 نقيبا كلهم من قريش 12 خليفة، مسألة واضحة أنه مقصود فيهم أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا الكلام مرة بينحكى من منطلق إثارة المشاكل وما شابه والفتن. أخيرا وزع كتيب في لبنان، وزعوه ببعض الجامعات، وزعوه بالشوارع، نصيحتي إلى كل شيعي. طبعا الوضع عندي أنه هذا إما شغل غبي أو مخابرات أمريكية على أساس أنه هلأ في فتنة بين الشيعة والسني بالباكستان، عم بتصير فتن في بعض المناطق، بدهم يحاولوا أنه هالساحة اللبنانية اللي أرعبت إسرائيل وأرعبت أمريكا وقدمت تضحيات عجيبة في مجال التصدي، هالساحة لازم تمزق بالخلافات المذهبية. تأملت الكتيب، ما في شيء بنوقف عنده يعني ابدا، لا يستحق الرد على الاطلاق لانه مجرد تهجم ونشرينه باسم واحد جزائري، ممكن يكون اسم مستعار اصلا، ممكن ما يكون فيه هيك شخص. بعدان لا تجد في هذا الكتيب شيئا يمكن ان يقنع سنيا ضد الشيعة ابدا. مثلا من جملة الامور اللي ذكرها بهالكتاب انه الشيعة بيعتقدوا بالتوراة والإنجيل وبيعتقدوا بغير القرآن. ليش؟ قال لأنه في رواية أن الإمام الصادق كان بيعرف اللغة السريانية. طيب شو خص هذا بهذا؟ يعني إذا كان في رواية أن الإمام الصادق بيعرف اللغة السريانية أو اللغة اليونانية معناها ما عدنا نعتقد بالقرآن وصلنا نعتقد بالتوراة والإنجيل. من هالنمط يعني أمور تافهة لا تستحق أي رد. واضح أنه شغل مخابرات لأجل إيقاع الفتنة. نحن ضد مسألة تمزيق المسلمين، لكن طبيعي جدا أنه حرية الفكر تسمح لكل إنسان من المسلمين أن يطرح معتقده ما دام الحديث ضمن مجالاتنا وبأجواءنا. بدنا نثقف أنفسنا بحسب معتقداتنا، غيرنا كمان معذور أنه بده يشتغل لتبليغ ونشر معتقده على طريقته. بده يكون في مروني بهالمسألة، بده يكون في انفتاح، وفي نفس الوقت الذي نطرح في مثل هذه الأمور ندرك أن طرحها في المجالات العامة التي تثير الفتن والمشاكل أمر لا يجوز. في شرح الزيارة الجامعة وصلت إلى الحديث عن الرجعة، مقر برجعتكم. الرجعة كلمة ممكن ما نلاقي حدا منا إلا سمعها. شو المقصود بالرجعة؟ الذين يقولون بالرجعة يقولون بأن هناك أمواتا يرجعون مع الإمام صاحب الزمان أرواح نافذة، منهم المقداد ابن الأسود الكندي، منهم أصحاب الكهف إلى غير ذلك. وهناك أموات يرجعون إلى الدنيا بعد الإمام صاحب الزمان أرواح نافذة، وهناك معصومون وشهداء يرجعون إلى الدنيا بعد الإمام صاحب الزمان، وفي بعض الروايات بعض المعصومين يرجعون في زمن الإمام صاحب الزمان أرواح نافذة. إذن الرجعة شو هي؟ الرجعة رجوع أناس من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا. شغلة بنوقف عندها بتشد لما واحد بدي يقرأ عنها أو اسمع فيها، شغلة بتشد. عادة رجوع الموتى أو الشهداء لنصرة الإمام صاحب الزمان ما يسمى، لا يسمى في المصطلح بالرجعة هيك على الحل. ممكن نسميه رجعة، بس لما تنقال كلمة رجعة مقصود شيء آخر، مقصود رجوع أهل البيت إما كلهم أو بعضهم، ورجوع أناس معهم. متى؟ إما في عصر الإمام صاحب الزمان أو بعد شهادته عليه الصلوات والرحمة. هالمسألة هذه ماخذي بحث كثير، المساحة التي تحتلها من الكتب مساحة كبيرة جدا، لكن نجدها مسألة مغيبة هلأ ما حدا بيحكي فيه. شو السبب؟ السبب الأساسي أن كثيرا من الأمور الغيبية مغيبة، مش بس هالمسألة لحالها. سنجد عندما نستعرض نصوص الرجعة وآراء العلماء فيها أن أكثر علمائنا الكبار، على الأقل أكثرهم إذا مش كلهم، يعتقدون بالرجعة ويؤكدون عليها. وقد ألفت في الرجعة مؤلفات، أحد الكتب ألفه عالم قبل فترة، يعني عندما كنت في قم كنت أراه، كان موجودا على قيد الحياة، الشيخ الطبصي ألف كتاب في مجلدين عن الرجعة. كذلك من العلماء المتأخرين السيد أحمد الزنجاني ألف كتابا في الرجعة، ويذكر الإمام الخميني كتابه، كتاب السيد أحمد الزنجاني. السيد أحمد كان من المراجع في قم أيضا، عندما كنت في قم كنت أراه، من المراجع والمقدسين رضوان الله عليه، ألف كتابا أيضا في الرجعة. من العلماء المتقدمين ما أكثر النصوص حول آرائهم في الرجعة، وأيضا هناك كتب في الرجعة. هذا الأمر الغريب اللي هو الرجعة، واللي هو عبارة عن رجوع أناس مع أهل البيت، إما في زمن الإمام صاحب الزمان، بعضهم يعني في نصوص أنه بيرجع فلان من أهل البيت بزمن الإمام صاحب الزمان، ستأتي هذه الخصوصيات. ومنها بعض النصوص لأنه بيرجع عدد آخر من المعصومين بعد الإمام صاحب الزمان أرواح نافذة. هذه الأمور عندما تغيب نهائيا، أنه أصلا واحد لا بيقراها ولا بيطلع عليها، نخسر خسارة كبيرة، لأننا لا نكون نتعاطى مع نصوص الإسلام كما هي. وعندما نقبل بهذه المسائل دون تدقيق وتمحيص أيضا نخسر خسارة كبيرة. المطلوب إذن شو؟ مطلوب خلينا نستعرض روايات آيات حول الرجعة، نشوف آراء العلماء، وسأذكر النتيجة في آخر هذه الأحاديث. ممكن يستغرق الحديث عن الرجعة بعض الأحاديث، موضوع بيستاهل وطريف ومهم جدا. أذكر النتيجة وخلاصة الآراء وخلاصة ما توصل إليه هذا العرض في آخر الأحاديث إذا قدر الله تعالى. أشير هنا إلى أن الرجعة كانت قديما من الأمور الشائعة بين الشيعة والسنة، معروف أن الشيعة بيقولوا بالرجعة، كان هذا الأمر سائدا بين المسلمين، وكان مطلوبا من أي شيعي في أي مناظرة أن يثبت الرجعة. معنى ذلك أن المسألة تاريخيا معروفة أنه جزء من المعتقد الشيعي، لكن تغييب حصل لأسباب سياسية. تغييب حصل سابقا لأسباب سياسية، وأخيرا دخلت أخطاء في المنهج، طريقة التعاطي مع المغيبات كما ذكرت. أولا نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق لأحد أصحابه اسمه حماد: ما يقول الناس في هذه الآية؟ الإمام الصادق عم بيقول له هالآية بالقرآن شو بيقولوا عنها الناس؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا. آية بالقرآن موجودة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ماذا يقول الناس فيها؟ شو قال الراوي؟ قلت يقولون إنها في القيامة. إنه أيمتى يحشر الله من كل أمة فوجا؟ الراوي جواب الإمام قال له عم بيقولوا هذه يوم القيامة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة. أيحشر الله يوم القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة قوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول هالآية: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، شو تفسيرها؟ قال له الناس بيقولوا أنه نحشر من كل أمة فوجا يعني يوم القيامة. قال له الإمام الصادق عليه السلام: يعني يوم القيامة الله عز وجل بيحشر بعض الناس ويترك البعض الآخر؟ هذه مش عن يوم القيامة، هذه عن الرجعة. بالرجعة يحشر الله من كل أمة فوجا، لكن يوم القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذيك عم تحكي عن القيامة، هذه عم تحكي عن الرجعة. بتذكر ببعض المصادر يذكر عددا كبيرا من الآيات، ممكن يوصل لفوق 200 آية من الآيات في القرآن الكريم تثبت الرجعة. هلا رح تجي معنا إيضاحات، بس للتوضيح هون حابب أقول القرآن الكريم كتاب مستقبل، حتى لما بيحكي عن التاريخ عم يحكي عنه عهد المستقبل. بهذا يمكننا أن نفسر كثرة الحديث في القرآن الكريم عن اليهود. قديش في حكي بالقرآن عن اليهود؟ طيب ليش؟ إذا كان تاريخ، ما هالأخطاء حصلت من اليهود وانتهت. إذا كان بس لمجرد التاريخ، عرض لمسيرة التدين في التاريخ صحيح، بس ليش؟ لأن مستقبل الصراع في الكون، مستقبل الأساس فيه، العدو للبشرية فيه اليهود. فإذا التركيز على اليهود في القرآن الكريم يدخل عنصرا رئيسا الآن في إفشال عمل التسوية. ألا خليهم يحاولوا التسوية قد ما بدهم يحاولوا. إلى الآن شو قدروا يعملوا بمصر؟ لأن القرآن محصن الشعب المصري. مستحيل أن اليهود يمشوا بمصر وبالعالم العربي والعالم الإسلامي، هذا مستحيل، لأن القرآن كتاب المستقبل، كتاب الحياة. عندما يتحدث القرآن الكريم عن الموت الذين أحياهم الله تعالى في الأمم السابقة، عد شو عم يحكي؟ صحيح أنه يريد أن يرينا قدرته عز وجل، أنه أهل الكهف ماتوا وبعثوا. شو يعني ناموا 309 سنين؟ في نوم 309 سنين ماتوا وبعثوا. الذي مر على قرية، رح تجي بعض الشواهد معنا أثناء الحديث، بس هون بدي أشير لها إشارات. القرآن الكريم لما عم يحكي عن اللي ماتوا بالأمم السابقة وبعثوا، ليش عم يحكي عن هالمسائل؟ لأنه بمستقبل البشرية في أمور من هالقبيل. كيف في أمور من هالقبيل؟ في ناس 200 سيبعثون ويكونون مع الإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذلك. إذن جزء من أهداف الحديث عن بعث الموتى في الأمم السابقة أن نكون مهيئين لقبول أنه إذا ظهر الإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذلك يظهر معه شهداء ومؤمنون من الموتى. طيب قسم ثاني من الهدف، يعني ليش الحديث عن بعث الموتى في الأمم السابقة؟ القسم الثاني من الهدف أن نؤمن بالرجعة، إنه مثل ما الله رجع الميتين بالأمم السابقة برجع الميتين 200 هلأ، شو المشكلة؟ القسم الثالث من الهدف من الحديث عن بعث الموتى في الأمم السابقة أن نؤمن بالبعث في الآخرة. إذا منشوف أن الأهداف كلها مستقبلية، القرآن الكريم عم يحكي عن الماضي بس من أجل أهداف مستقبلية. يعني هيك الله عز وجل بدون أي حاجة لحركة الحياة وبدون أي حاجة للمستقبل عم بيقلنا أنه في ناس كانوا ميتين والله أحيهم. في أهداف بدنا نلاحظها الأهداف. هذه الحقيقة عندما نلاحظها نبدأ نتفاعل مع آيات كتاب الله تعالى بطريقة أخرى تختلف عن طريقتنا الحاضرة. أيضا نجد حول قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في رواية حول هالآية، خلاصة الرواية إنه طيب أيمتى الله عز وجل نصر رسله في الحياة الدنيا؟ استعرضوا مسيرة البشرية بتشوفوا أكثر الأنبياء لم ينصروا. الآية عم تقول إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. حياة الدنيا أما أنبياء بني إسرائيل فقتلوا ونكل بهم أشد تنكيل، وأكثر الأنبياء لم ينصروا في الدنيا. طيب القرآن عم بيقول عن لسان الله عز وجل عن الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. الرواية تقول وهو في الرجعة. مين بيرجع؟ هون حابب كمان شير لخصوصية إنه بعض الروايات بتقول يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض الروايات الأئمة. الآن أنا لست بصدد أن أطرح أي رأي في هذه المسألة، الآراء قلت أني بذكرها بالأخير، بس هلأ بدي استعرض آيات روايات، بدي أذكر آراء العلماء وفيما بعد أذكر الخلاصة إن شاء الله تعالى. لكن الإشارة هون أنه في هالرواية وفي غيرها أنه بيرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. قديش المخزون الوجداني العظيم بهالمسألة، تصوروا أنه يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا بيرجع شخص مش معصوم نكن له احتراما كبيرا، نشوف أنه شيء مهم وعظيم. تصوروا أنه مثلا على مستوى لبنان والمقاومة والانتفاضة رجع الشهيد سيد عباس رضي الله عنه، صوروا على مستوى العالم الإسلامي والعالم عموما رجع الإمام الخميني رضي الله عنه، فكيف برجوع المعصومين؟ كيف برجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل المسألة تبعث أملا في قلوب المؤمنين تجعل عزائمهم لا تليل أبدا، تصير مواجهة الكفار وأمريكا وغيرها بشكل آخر من منطلق آخر. شايفين صلابة الإمام الخميني رضوان الله عليه لما كان يواجه أمريكا، أمريكا تهد وترعد، هو يقول أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة. شو القوة؟ شو العظم؟ منين جاي؟ جاي لأنه قرآني، لأنه ربى نفسه على القرآن الكريم، منطقه القرآن، يستمد قوته من الله عز وجل، شايف أنه الدنيا كلها بإيد الله سبحانه وتعالى، وسيأتي يوم تطوى فيه كل الحكومات الجائرة وكل الأنظمة المستبدة وترفرف فوق الدنيا كلها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له الراوي وهو جميل اسمه جميل: قلت قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال ذاك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والأئمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا في الدنيا وذلك في الرجعة؟ النصرة للأنبياء والأولياء في الرجعة. هنا بعد هذه الرواية يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه: اعلم أن أكثر الآيات الواردة في القيامة الكبرى دالة بباطنها على الرجعة الصغرى. شو هذه القيامة الكبرى والقيامة الصغرى؟ شايفين طلوع الفجر وطلوع الشمس، طلوع الفجر مقدم لشو؟ طلوع الشمس بيبدأ النهار على الخفيف. يعني تصوروا دغري من العتمة إلى شمس محرقة، وما بصير هيك، لابد من التدرج من الظلام بيطلع الفجر الكاذب، شوي الضوء وبروح الضوء بيطلع الفجر الصادق، بصير شوي 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 ينتشر الظلام طلعت الشمس. هلا نحن عايشين بالدنيا ما في آخرة، دغري فجأة يموت الكل ويطلعوا بالآخرة، ما فينا نتحمل، مكانات عقلنا بتحملش هالنقلة العجيبة، لا تتحمل. الجنين بده 9 أشهر حتى ينمو، أو أشهر على الأقل إذا مش 9 أحيانا أقل، حتى يصير مهيأ للانتقال لعالم جديد هو عالم الدنيا. هالنقلة المفاجئة لا يمكن أن يتحملها الإنسان. طيب الرجعة شو هي؟ الرجعة قيامة صغرى تهيئ الناس للقيام الكبرى. بيرجعوا بعض الميتين، كيف يعني؟ إن الله على كل شيء قدير. ممكن واحد يقول يا عمي بتحكوا بهالمسائل قدام الناس، وفي كفار وفي أمريكان وفي نصارى ويهود ومدري شو، شو نحن عم نحكي؟ طيب خلينا ما نذيع قرآن لا بتلفزيون ولا بإذاعة، ولا نحكي نقرأ القرآن على الميكروفونات. الله عز وجل بيقلنا هذا قرآن تقروه بكل مكان. القرآن يتحدث عن الموت الذين بعثهم الله من قبورهم. طيب إذا خبينا كل القصص وطمطمناها، ما هالقصص الموجودة بالقرآن ما فينا نخبيها، مأمورين نحكي فيها علنا، قرآن هذا القرآن. فإذا اللي بيستحي بهالمسائل بده يعرف أنه الغلط مش بهالمسائل، في عنده خطأ معين هو بده يعالجه، هذه مشكلته هو لازم يطلع منها. مسألة الرجعة أنه ناس بيموتوا وبيرجعوا بعيشوا كعمي، هذا لا ينسجم مع روح العصر، أمور بتخلي الناس يطلعوا من الدين. طيب ليش إذا كانت أمور بتخلي الناس يطلعوا من الدين، ليش القرآن الكريم، ليش الله سبحانه وتعالى بيقلنا حكوها؟ إذا المنهج الصح أنه هاي الأمور لازم تنحكى ونجيب أدلة عليها. إذا نحن عاجزين عن إثباتها بالأدلة، خلينا ندور على حدا غيرنا بيعرف يستدل عليها. والأدلة موجود، إبراهيم موجودة. القرآن الكريم ما بيرضى أنه تنحكى المسائل هيك إجمالا، لا 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 أبدا، بيقول لك واحد مات وحد منه تكرم الحمار، أو كالذي مر على قرية مات بعدان بعثه الله. الله عز وجل بده يفرجيه كيف الله بيبعث الموتى، كان بعده تكرم الحمار عمود فقر عظام حد منه هيك العظم حده، هو عم بطلع هيك صار يشوف انه كيف العظام عم يطلع عليها لحم. حتى هالتفاصيل اللي بيحكيها القرآن وبدنا نستحي فيها، ما بعرف يعني كيف واحد بده يكون معتقد بالقرآن الكريم ويستحي بهالمسائل. نعم مش معنى هذا انه حيالله عم بجنب طرف وصير نقول هذا صحيح وهذا صحيح، لا بدنا نتأكد، بدنا نشوف الشغلة اللي بينقال عنها هذه من المغيبات وشغلة غريبة، بدنا نتأكد صحيح صارت ولا لا. لأنه الفرق بين المعجزة وبين الخرافة أنه المعجزة ثبتت والخرافة ما ثبتت. أصلا المعجزة هي مثل الخرافة. هذا الكلام اللي بالقرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أحيا هذا المؤمن أو النبي بناء لما في التفاسير، نبي إما إرميا اسمه أو عزير، مهم أحياه الله تعالى بعد موته بعد ما مات 100 سنة رجع عبيته. إذا هو عمره 50 بوقتها لما مات وابنه عمره 30 رجع على البيت، هو عمره 50 وابنه عمره 130، لاحظين ما هو مات 100 سنة، لاحظين كيف؟ هالمسألة اللي عم يحكي عنها القرآن الكريم مثل الخرافة، شو الدليل أنه صارت؟ أنه الله عز وجل عم يحكي عنها أنه صارت. أي أمر من المعاجز بنشوفه مثل الخرافة بدنا نشوف أنه صار ولا لا، بدنا نتأكد أنه صار ولا لا، بدنا نبحث. أما أنه ننفيه بدون بحث أو نقبله بدون بحث هذا غلط. طيب سؤال هنا، هل الرجعة عامة يرجع كل الناس الميتين؟ سمعتوا أنتوا بالروايات اللي قريتهم أنه بيرجع بعض الموتى. هلا في عنا رواية أوضح من هيك عن الإمام الصادق عليه السلام أن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. كيف يعني؟ يعني كيف يوم كيف بالبرزخ، بعالم البرزخ في ناس ساقطين وفي ناس نجحين وفي ناس إكمال. هول الإكمال ما بتنعرف نتيجتهم إلا يوم القيامة، مثل التلميذ الإكمال ما بتنعرف نتيجته إلا أول السنة الدراسية بس يعمل امتحان. الساقطين عارفين من الأول أنه هن راسبين ساقطين. بالبرزخ الكفار اللي هن ساقطين بالامتحان الإلهي، هولي بيكونوا واعيين عارفين أنه في برزخ وفي عذاب. المؤمنين اللي هن ناجحين بيكونوا كمان واعيين عارفين أنه في برزخ وفي نعيم. مين بيرجع للدنيا؟ بيرجع ناس من الذين محضوا الإيمان، يعني ناس من المؤمنين الخلاص وناس من المشركين الكفار الساقطين. جماعة الإكمال ما بيرجع حدا منهم للدنيا، هولي منتظر فيهم يوم القيامة. أيضا يقول العلامة المجلسي في البحار: اعلم أن قوما من الجهال، لاحظين شو عم يحكي العلامة المجلسي، بعدين أنا راح أذكر رأي الشيخ المفيد، رأي السيد المرتضى، رأي الشيخ الطوسي، راح أذكر آراء علمائنا. الشيخ الطوسي وغيره لما تذكر آراءهم بديون وقف عنده، وأنا راح استعرض آراء حتى لما بلاقي رأي ضد الرجعة راح أذكره، لأني قلت أنا هلأ بالمرحلة الأولى بمجال استعراض آراء العلماء ونماذج من الآيات والروايات، بعدين راح أذكر الرأي النهائي إن شاء الله تعالى. العلامة المجلسي عم بيقول: اعلم أن قوما من الجهال اجترأوا على رد الأخبار المستفيضة بل المتواترة المأثورة عن الأئمة الأطهار، وهو فاسد من وجوه. بيقول رد أخبار الرجعة، ردها يعني عدم القبول بأخبار الرجعة، أمر فاسد. ثم يذكر العلامة المجلسي حوارا جرى بين المأمون والإمام الرضا عليه السلام عن الرجعة. الشيعة معروف عنا بتاريخنا أن نحن بنعتقد بالرجعة، ولذلك كانت دائما توجه مثل ما قلت لكم للأئمة العلماء الشيعة أسئلة عن الرجعة. المأمون بيسأل الإمام الرضا عليه السلام، قال المأمون: يا أبا الحسن، فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا عليه السلام: إنها الحق، وقد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. عنا رواية موجودة عند السنة وعند الشيعة متفق عليها، أنه كل شيء حصل في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة. حتى بعض الروايات فيها: ولا أدري هل ستعبدون العجل أم لا، هيك أنه لا يحدث شيء في الأمم لم يحدث شيء في الأمم السابقة اليهود والنصارى إلا ويحدث في هذه الأمة. طيب، ألم يحدث في الأمم السابقة أن هناك موتى خرجوا من قبورهم؟ عادة بروايات أهل البيت وبأراء علمائنا من الأدلة اللي يتمسك فيها على الرجعة هذا الأمر، أنه مجمع بين المسلمين على أن هذه الأمة يحدث فيها ويجري فيها كل ما حدث وجرى في الأمم السابقة، ومن جملة ذلك بعثوا الموتى من قبورهم. ثم في الرواية عن الإمام رضا عليه السلام، وقال عليه السلام: إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه، وقال عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وبيتحدث عن الرجعة إلى أن نصل إلى رأي آخر للعلامة المجلسي، يقول: اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمد صلى الله عليه وآله ليس فيه اختلاف، بل بعضه يصدق بعضا، وقد روينا أحاديث عنهم صلوات الله عليهم جمة في رجعة أحاديث جمة في رجعة الأئمة الاثني عشر. ثم يبدأ العلامة المجلسي باستعراض أسماء علماء كبار وكتبهم التي تؤكد مسألة الرجعة. مش رح فيه أذكر آراء العلماء كلهم، بذكر يعني مش رح فيه أذكر أسماء العلماء كلهم، بذكر بعضها. يقول العلامة المجلسي: وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار عليهم السلام فيما تواتر عنهم؟ بيقول أحاديث الرجعة متواترة عن أهل البيت. لو أحاديث مش متواترة من شكك فيه، أحاديث متواترة. متواترة يعني شو؟ يعني مروية بكثرة بحيث نقطع بعدم الكذب في هذه الرواية. تواتر ذلك عن أهل البيت في قريب من 200 حديث صريح. إذن العلامة المجلسي عم بيقلنا الروايات عن الرجعة حوالي 200 رواية صريحة بمسألة الرجعة. طيب مين اللي رواها؟ رواها نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من 50 من مؤلفاتهم. برجع بأكد العلامة المجلسي عم بيقول في شي 200 رواية، حوالي 200 رواية الصريحة بالرجعة. مين اللي رواها؟ رواها نيف وأربعون. شو معنى نيف؟ يعني بين 41 و49 واحد، نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام. وين رووها لها الأمور؟ رووها بأزيد من 50 من مؤلفاتهم. طيب من هن مولانا؟ نسأل العلامة المجلسي من هن هؤلاء العلماء؟ يقول: كثقة الإسلام الكليني والصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والنجاشي والكشي والعياشي وعلي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، والشيخ المفيد والكراجكي والنعماني والصفار وابن قولويه وعلي بن الحميد والسيد ابن طاووس ومحمد ابن علي ابن إبراهيم، وهكذا يستعرض إلى أن يقول ابن شهراشوب القطب الراوندي، العلامة الحلي، الفضل ابن شاذان الشهيد الأول وغيره. الأسماء أسماء كبار علماءنا. ما في إلا ما نشوف مسألة من المسائل علماءنا الكبار اللي بوزن هالعلماء هول عم بيأكدوها، أنا أقول هي مسألة حطها على جنب وما تعرض لها بالتفصيل. مش ممكن هيك. مسألة الرجعة ينبغي أن نقف عندها ونستوضح خصوصياتها، خصوصا لما نشوف أنه مسألة مش والله في واحد اثنين من علمائنا بأيدوها والبقية ما بأيدوها. لا، بالعكس، سنجد أن مسألة الرجعة من القوة بحيث ينبغي الوقوف عندها وبكل وضوح وبكل جرأة حتى نعرف خصوصياتها، وإذا نوقشنا فيها نعرف كيف نستدل عليها. أذكر هنا كلاما للعلامة الحلي، مش واضح بهالكلام بهالنص هذا، إن شاء الله حاول أن نجيب نصوص أخرى للعلامة. هون بهالنص العلامة الحلي مش عم يعطي رأي بالرجعة، لكن واضح من سياق كلامه أنه مسألة الرجعة مسألة مفروغ منها عنده. يترجم في بعض كتبه الرجالية لشخص فيقول عنه: قال فلان أثنى عليه آل محمد وهو ممن يجاهد في الرجعة. شو معنى يجاهد في الرجعة؟ الرأي اللي بيختاره العلامة المجلسي أنه يدافع عن عقيدة الشيعة في الرجعة. إذا العلامة الحلي عم يمدح واحد، من مقومات المدح عنده أنه بدافع عن مسألة الرجعة، أو أن العلامة ينقل هذا التقييم عن غيره وعندها لا تكون له هذه الدرجة من الدلالة. إذا نحن أمام مسألة أساسية هي مسألة الرجعة. لما تنقال كلمة رجعة شو المقصود فيها؟ مقصود فيها أنه في أئمة، في معصومين. معصومين يعني إما النبي والأئمة أو الأئمة بناء على الروايات اللي فيها اختلاف بهالمجال، في معصومين بيرجعوا للدنيا ومعاهم مؤمنين، وبيرجع أيضا كفار. بعض الروايات بتحكي أنه بيرجع المعصوم مع طاغية زمانه. طيب هالأمور هذه بدنا نحاول نتبعها ونشوف شو خصوصياتها. هي الرجعة بتكون أيمتى؟ قبل يوم القيامة. والموتى الذين يرجعون مع الإمام أو الشهداء الذين يرجعون مع الإمام عند ظهور الإمام جزء من الرجعه، وان كان ما بيتعبر عنهم بكلمه الرجعه مثل ما ذكرت اثناء الحديث. بينقال انه اذا ظهر الامام صاحب الزمان ارواحنا فداه، ينادى المؤمن في قبره: يا مؤمن قم، فقد ظهر امامك، هل تريد ان ترجع الى الدنيا؟ واذا بموكب الامام سلام الله عليه، موكب حاشد، هناك معركة طاحنة على مستوى العالم، هناك إدارة للدنيا، وهناك أشخاص طالما تحرقوا يريدون ظهور المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، فيرجعون معه. عادة هذا الأمر لا يسمى بالرجعة، وإن كان هو جزء من الرجعة. من المهم في هذا السياق أن نتنبه إلى أن الحديث عن الرجعة والدخول في تفاصيلها يقوي فينا أمرين: يقوي فينا الاعتقاد بالبعث، ويقوي فينا الاستعداد لنصرة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، حتى إذا لم ندرك زمنه، حتى إذا واحد مات قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، فإن باستطاعته أن يكون معه. هذا الأمر بيقوى. هلأ بنحكي فيهم هول، نحن بنحكي بالبعث عادة، أننا نبعث من قبورنا، لكن شايفين قدامنا بعث، شايفين قدامنا نحن آخرة، والله نتعاطى مع الآخرة على أساس أنه شغل بعيدي. نؤمن بظهور الإمام سلام الله عليه، لكن لا نحرص على بناء أنفسنا بناء سليما في هذا المجال. أذكر هنا قصة حقيقية مربية ومعبرة تكشف عن تعاملنا مع الغيب إجمالا، وتكشف عن ضعف تعاملنا مع الآخرة والبرزخ. القصة موجودة في ورقة بخط المقدس السيد محمد سعيد فضل الله، عم سماحة آية الله سيد محمد حسين، ووالد الأخ فضيلة السيد كاظم فضل الله. سيد محمد سعيد رحمة الله عليه كان من العلماء الكبار، وكان من أهل العبادة، كان تلميذ المرجع سيد عبد الهادي الشيرازي. سيد عبد الهادي الشيرازي من مراجعنا الكبار الذين كانوا حريصين على بناء النفس والجهاد الأكبر. الورقة موجودة عندي، وأخيرا صورت بالكمبيوتر صورة أوضح، لأنه خط قديم قبل شيء 40 سنة يمكن، وفي بعض أحرف مش واضحة تماما. خلاصة القصة أنه سيد محمد سعيد رحمة الله عليه بيبعث رسالة لحج متدين، حسب ما مش موجود بالرسالة اسم المرسل إليه، لكن حسب ما عرفت أنه أحد الحجاج من بيروت متوفى هذا الحج. شو بيعث له سيد محمد سعيد؟ بيقول له خلاصة المسألة، طبعا فيها تفاصيل كثيرة، ممكن بسياق آخر أذكر هيك تفاصيلها وحيفياتها الوافية، تستحق الرسالة أن يؤلف حولها كتيب على الأقل ويطبع. خلاصة المضمون اللي بالوراء أنه المقدس عبد الهادي الشيرازي رايح على وادي السلام يزور القبور. أمتى هذا؟ بالليل. اللي بيشوف الرسالة بيلاقي أنه راح على وادي السلام الساعة 2 أو 3، ممكن يتصور بعد نص الليل، لا إذا غلط، لأنه بالنجف، لما كنت بالنجف كان متعارف هذا التوقيت، في توقيت عربي، توقيت عربي أنه بس تغيب الشمس نعير الساعة 12، يعني إذا كان الشمس بتغيب الساعة 5 بحسب التوقيت المتعارف، فبيكون ساعتين بعد المغرب يعني الساعة 7، 3 ساعات يعني الساعة 8، يعني رايح بعد المغرب عواد السلام يزور القبور. وصل لعند أبر أستاذ من أساتذته، مين؟ سيد عبد الهادي الشيرازي، أستاذه لسيد محمد سعيد فضل الله. وصل لعند أبر أستاذه، أستاذه اسمه سيد علي، كان بدرسه أخلاق. قول قعد المرحوم المرجع حد الأبر: كيفك يا سيد علي؟ وين دروسك اللي كنت درسنا إياها؟ وين وين وين؟ عم يحكي معه، وإذا بالقبر يفتح ويخرج السيد علي من داخل القبر، مش بالنوم، مش بالنوم. سيد محمد سعيد رحمة الله عليه كتبها نقلا عن أستاذه انه هو قاعد عم يحكي معه هيك انشق القبر وخرج الاستاذ منه يلبس ثيابه التي كان يلبسها في الدنيا، يعني عمامة وصاية مثل ما كان يلبس في الدنيا، لكن ثياب بيض بحيث ان المكان اضاء من نور الثياب. بيقول له السيد علي الاستاذ اللي طلع من القبر، بيقول له للمرجع سيد عبد الهادي: سر معي قليلا حتى اريك ما عندنا، مش معي حتى فرجيك شو عنا. بيقول فزع مقدس عبد الهادي، فزع لانه عالم اخر. فقال له ما تخاف، ما في شيء بيخوف هون، هذا العالم ياتي اليه كل الناس، ما في حدا الا بده يجي لهون، ايش فزعان. بيقول المرحوم السيد محمد سعيد انه في بعض الشغلات هون الاستاذ ما حكاها، لكن يظهر من كلماته انه راى ملائكه العذاب، شايف الاخره البرزخ. نحن بناءنا ما في غيرنا بهالدنيا وما في شيء حوالينا الا نحن، لا ابدا. شايفين لما واحد بيمسك محطه التلفزيون بيحط مثلا مؤشر الزر على مكان بالتلفزيون ما في لا صوره ولا شيء، بناءه ما في شيء بهالتلفزيون، بيديروا هيك شوي بيلاقي العكره قايمه قاعده. عالم البرزخ عالم يضج بالحيويه والنشاط. قال له امشي معي تفرجيك. بيقول طلعت من جمله الامور اللي ذكرها، يقول رايت اشجارا وثمارا بساتين، ورايت انهارا كانها معلقه بين السماء والارض وكانها لفت بالزجاج. مهم مساله طويله، شو بيقول له شو الحيثيات. من جملة الكلام يقول له: الأنوار أنوار والظلمات ظلمات، محاسن الأخلاق هي الأنوار ومساوئ الأخلاق هي الظلمات، رذيلة البخل تردي. يعني شو؟ طبعا شرح طويل، لكن نورهم يسعى بين أيديهم، هذا نور الأخلاق. كيف ما بتكون أخلاق الواحد بتكون أنواره، أخلاقه سيئة بيكون مظلم، تكون الظلمات تحيط به. ثم يقول: سألته عن بعض الناس، علماء سألوا عنهم، قال له فلان هلك وفلان نجا وفلان أوقف. أنه علماء، هذا نجا هذا هلك هذا أوقف. بيقول له طيب أنت كيف؟ قال: لولا أمير المؤمنين عليه السلام لأوقفت. أنه هذا أستاذ الأخلاق ما نجا إلا ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يقول له: ما أنت عليه هو الطريق المنجي. شو ما أنت عليه؟ يعني تهذيب النفس، يعني الأخلاق، يعني الجهاد الأكبر. بيعلق السيد محمد سعيد رحمة الله عليه هون، بيقول العجيب أنه ما قال له أنه العمل لأجل الزعامة والرئاسة ودراسة فقه وأصول والمعاني الحرفية هي اللي بتنجي، أنه الأمور ما بتنجي، اللي بينجي بس أنه واحد يهتم بأخلاقه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا في تفاصيل أخرى مثل ما ذكرت، بس بكفي محل الشاهد هذا مهم، أن البرزخ موجود، الآخرة موجودة. نحن بكثير من الحالات أنه في آخرة في آخرة بس، ولكأنه حاسين بوجودها حقيقة، أن نتعامل مع المسائل على هذا الأساس، هذا العالم موجود ممكن واحد يشوفه ممكن يتواصل معه، وأنه بناء النفس وتهذيبها هو الأساس. قد يكون شخص عالم يشار إليه بالبنان، لكن لما بيموت يهلك من الهالكين. بيقول بالأثناء أنه فلان اللي هلك يقول: كنت أتوقع له أن يهلك لأنه كان حريصا على الدنيا، أنه بيهتم بخصوصياته الدنيوية، يهتم بالرئاسة الباطلة. أنه مهم يكون مرأم بهالمجتمع. تعاطي مع الغيب عموما ينبغي أن نعيد النظر فيه، لأنه الأساس إلى جعلنا نعيش الإيمان بحرارة وقوة ووضوح، حتى ما يصير إيماننا نظري على الحل، بدنا نظل نتعاطى مع الغيب بشكل دقيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، بالنبي المصطفى وآله إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.